والجن لعبادته، وسخر الفلك في البحار بقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك، سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته، وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه، ونستدفع بها نقمة، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما. صلاة اللهم على أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يقض ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، وذكرنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الناس صنفان: صنف مكرم مقرب مطان، وصنف مبعد مهان. صنف نصبت له الأسرة والحجال، وجمعت له الرغائب والآمال والأرائك والكلال، وصنف جمعت له المقامع والأصلال وجموع الأهوال. ولذلك فإن عمر الإنسان هو كنزه الحقيقي الذي لا يستطيع أن يعوضه طالما أنفقه في معصية الله جل جلاله. وعلى الإنسان العاقل أن يعلم قال يقينا أنه مسافر إلى ربه ولا بد، وأن في كل يوم من أيام عمرك يقترب موعد وصولك إلى الله، وأنك لابد أنك ستقف بين يديه سبحانه. فعن عبادة بن الصامت أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. فأحب المؤمن لقاء الله بأعماله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فكره لقاء الله أي بمعصيته، فكره الله لقاءه بل استقبله بغضب. وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان فينا يرى نتيجة حياته عند لحظة رؤية ملك الموت. إما أن يخرج لك بنتيجة النجاح: يا أيتها النفس المطمئنة، أو بنتيجة الخسران: يا أيتها النفس الخبيثة. ولذلك موعدنا مع أسباب حسن الخاتمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعثه الله عليه. فانظر إلى أعمالك، فعلى حسب أعمالك يميتك الله عليها ويبعثك الله بها. ومع أسباب حسن الخاتمة سائلين الله عز وجل لنا جميعا أن يحسن الله خاتمتنا. ولو سألت كل واحد فيكم: ما هو أقصى ما تتمناه في دنياك بعد أن ملكت مالا وجاها ومنصبا وسلطانا؟ والله لا يملك الإنسان إلا أن يتمنى أمنية واحدة، إلا أن يقول: أسأل الله أن يحسن خاتمتي. السبب الأول من أسباب حسن الخاتمة إقامة التوحيد لله عز وجل. إن أمر التوحيد ليس بالأمر الثانوي، ولكن التوحيد هو الدين كله. ولذلك في الحديث المتفق عليه أبشر، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى على ما كان من العمل أي على ما يكون من صلاح وفساد. فالمسلم الموحد لا بد أن يدخل الجنة، ولكن على اختلاف الدرجات في الجنة. فطالما أقام التوحيد في قلبه فلا بد أن يمتع في الجنة، ولكن على اختلاف درجات. وكلنا نأمل أن نكون مع رسول الله. فأقم التوحيد في قلبك تجني ثمرته في حياتك وفي دنياك وعند مماتك وفي قبرك، ويسوقك التوحيد إلى الرضا والرضوان بين يدي رب العباد جل جلاله. ولذلك في الحديث المتفق عليه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله الجنة. ولكن من يعمل بها في حياته يثبته الله عز وجل بها في قبره، ومن لم يعمل بها في حياته لن يستطيع أن يقولها عند سؤال الملكين. السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى، التقوى عبد الله، تيسر عليك سكرات الموت وتهون عليك شدته. التقوى تيسر لك وتغفر لك الزلات وتكفر عنك السيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. لن يتقبل منك عمل إلا إذا صاحبته التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى تهون عليك كرب الموت وسكراته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتقوى ييسر الله عز وجل عنك العسير ويفرج عنك الكرب، وليس هنالك أشد من سكرات الموت، وليس هنالك أفظع من كروبات الموت. فالتقوى تيسر عليك خروج الروح، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أهل التقوى أهل النجاة، أهل الصلاح، أهل النجاة من المهالك ومن النيران. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنجاة من النيران لأهل التقوى والإيمان. بل إن الله عز وجل وعد بأن لا يدخل جنته إلا أهل التقوى. تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. فوراثة الجنة للأتقياء. قال طلق بن حبيب: إذا اشتعلت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه. هذا هو السبب الثاني حتى يحسن الله عز وجل خاتمتك. السبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة. وقبل أن أكمل في العوامل، ربما معظم الحضور من الشباب يقول: ما سبب أن تحدثني بهذه الأسباب ونحن ما زلنا في ريعان الشباب؟ حبيبي في الله، هل كان الشيخ عادل أبو صليب يظن بعد أن تمتع بنجاحه بيومين أن يموت؟ هل كان الشيخ خيري، هل كان الشيخ شكري من تلامذة شيخ أبي إسحاق وهو يعد لزفاف العروسين أن يموت؟ فعلا لهذا اليوم لعلك تموت النوم ثم لا تستيقظ بعدها. فأقم التوحيد والتقوى ثم الاستقامة لله عز وجل. وهذا هو الأمر الثالث، الاستقامة. أهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم الملائكة يبشرونهم بالجنة ويبشرونهم برضوان. أهل الاستقامة هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقال أن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله، لما حضرته الوفاة بكى أهله فقالوا: لا تبكوا علي، فإني لم أعص الله عز وجل معصية واحدة منذ أسلمت. يا الله، منذ 12 عاما، منذ 12 سنة منذ أن أسلم ولم يعص الله عز وجل معصية واحدة. نعم، كان يصلي من الصبح إلى أن تقرأ الصلاة، ثم يستكمل صلاته من الظهر إلى العصر. هذا ابن دقيق العيد يقول: منذ 40 سنة. وحاسب نفسك، هل أنت كهؤلاء حتى يرزقك الله عز وجل الحسنى خاتمة؟ منذ 40 سنة ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت لها جواب بين يدي الله يوم القيامة. وبلالاه وحبيباه ونبياه، لما حضرت بلالا الوفاة، وكان قبلها تجنب أن يؤذن في مسجد مدينة رسول الله بعد وفاة رسول الله. ثم قال لأبي بكر: ائذن لي بالجهاد. قال: لا آذن لك. قال: أذن لي فإني لا أطيق أن أؤذن لأحد بعد رسول الله. فأذن له. فقال له أبو بكر: يا أبا بكر، أعتقتني لنفسك أم أعتقتني لله؟ فقال أبو بكر: بل أعتقتك لله. قال: إذن فدعني أخرج الجهاد في سبيل الله. فتركه أبو بكر. فخرج بلال إلى الشام. وبعد فترة جاء عمر بن الخطاب بعدما أن تولى الخلافة، فأصر الناس على عمر أن يأمر بلالا أن يؤذن بالصلاة كما كان يؤذن على عهد رسول الله. وبلال يقول: لا أطيق يا عمر. فقال له عمر: بل إن الناس ترجوك. فقام بلال وأذن في الشام. فلما سمع أهل الشام نداء رسول الله بأذان بلال، ارتجت الشام بالبكاء ذكرا وشوقا لحبيبنا رسول الله. ثم بكى بلال ونزل وقال: استحلفك بالله يا عمر، لا تدعني أؤذن فإني لا أطيق الأذان بعد رسول الله. كنت أعلم أنني سأؤذن ثم أنزل فألقى وجهي رسول الله وأقيم الصلاة لرسول الله وأنظر إلى وجه حبيب رسول الله، فأين رسول الله الآن حتى أرى رسول الله؟ فلم يأمره أحد بعد ذلك بالأذان، إلى أن جاءه النبي في المنام وقال: ما هذه الجفوة يا بلال؟ إني قد اشتقت إليك أم اشتقت إلينا؟ فجاء بلال من الشام إلى المدينة، فلما رآه الحسن والحسين قبلاه واحتضناه واستأذناه أن يؤذن كما كان يؤذن على عهد رسول الله. فقام بلال ليؤذن للصلاة، فسمع أهل المدينة النداء فقالوا: أبعث رسول الله؟ أجامع جاء النبي حيا صلى الله عليه وسلم، وجاء رعاة الغنم من الصحاري والبراري، أبعث رسول الله؟ وبكت المدينة وبكى بلال. ثم عاد بلال مرة ثانية إلى الشام، نفسه لا تطيق أن يؤذن لأحد بعد رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويبشره ويحتضره بالموت، فتدخل عليه زوجته وتقول: يا كرب بلالا. وبلال ينظر أمامه ويضحك ويقول: لا كرب على بلال، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. حبيبي يا رسول الله، حسن الخاتمة أيها الأحباب. وعثمان، وما أدراك ما عثمان؟ عرف أن الثوار أكثر من 10,000 سائر أحاطوا ببيت عثمان ويريدون أن يقتلوه، فلبس الثياب البيضاء، ثم لبس السراويل تحت ثيابه، ثم توضأ ونشر المصحف بين رجليه وأخذ يقرأ فيه. فدخل عليه الصحابة، قالوا: الناس يريدون أن يقتلوك وأنت تجلس هكذا هادئ تقرأ القرآن، قم حتى ندافع عنك. قال: لا والله، إن من يحبني في هذا اليوم من أغمد سيفه، لا أريد أن تسيل قطرة دم من المسلمين بسبب عثمان بن عفان. قالوا: أنا أتركك تقتل. قال: دعوني، فإني رأيت النبي الليلة ومعه أبا بكر وعمر، ثم أردت أن أدخل إليهم، فقال لي النبي: أمسك عليك، انتظر، إنك ستفطر عندنا الغدا، وإني قد أصبحت صائمة وأريد أن أفطر مع رسول الله في هذه الليلة. ودخلوا عليه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشيخ القحطاني: إن أنصر الاستقامة استقم على أمر الله، هو الذي يعطيك حسن الخاتمة. عبد الله يقول: كنا في الرياض في الجامع الكبير، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز كانت له محاضرة في يوم الجمعة في هذا المسجد، ومات لنا أخ من الأخوة من الدعاة، وكان الجو غائما، كان شديد الظلمة، فجاء به إلى المسجد وصلى عليه الشيخ ابن باز، ثم بعد ذلك حملناه على أكتافنا إلى المقابر وكان الجو شديد الظلمة غائمة، ووصينا أحد الأخوة أن يذهب وأن يحضر لنا كشافا، ولكنه تأخر. فنزلت في القبر وأخذت أعص فيه، ثم أمرت الأخوة أن يسللوا هذا الرجل من الجرجلين حتى ملكته في القبر، ثم لحدت وأخذت أن أكشف عن وجهه. وكانت المفاجأة وكانت الثمرة، وإذا يقول أقسم بالله العلي العظيم، وإذا بالأنوار تنطلق في أرجاء القبر وفي نواحي الملاحد كلها، وإذا بالرائحة الطيبة تملأ أنوفنا ونستمتع بالنور في كل من حولنا، وذكر فلانا وفلانا ممن حضروا الجنازة، وكان هذا من أثر الاستقامة. يقول محمد بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في المنام، فقلت: بخ بخ، ماذا قال لك ربك يا عبد الله؟ قال: الحمد لله، غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. قال: فسفيان الثوري قال: بخ بخ، ايش وصلنا؟ هذا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعود إلى الشيخ القحطاني، يقول: كان في قريتنا رجل يؤذنه في المسجد، وكان لا يأخذ على ذلك أجرا، وما رأيته يوما تخلف عن أذان أو إقامة أو عن صلاة. وكانت له مزرعة، كان لا يمنع منها إنسا ولا حيوانا في الأكل منها، وكان كثير الصدقة. فلما مرض ذهبنا لنعوده، فإذا به لا يتوقف عن جملة واحدة إلا هو يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. وأخذنا نقول له: قل لا إله إلا الله، ويقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. يقولون، ثم رأيناه مد يده واستنار وجهه، فقالوا: ماذا؟ لمن تمد يدك ونحن بجوارك وليس ها هنا؟ فقال: إنما أمد يدي إلى رسول الله. فإذا به قال: أهلا بحبيبي رسول الله. ثم قال: إني أشهد الله أني أحبك يا حبيبي يا رسول الله. ثم قال: أستغفر الله لا إله إلا الله، ومات رحمه الله. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، فما بعد حسن الخاتمة من أمنية عظيمة نتمناها من الله. وأريد أن أروي قصة أم الشيخ محمود المصري. يقول الشيخ محمود المصري: كانت أمي زاهدة عابدة، لا تطلب شيئا من أمور الدنيا ومن تفاهتها. كنت إذا رأيتها تذكر قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كانت أمي تقوم الليل على الرغم من شدة مرضها، وكانت تحب الخير لكل من حولها. كانت صائمة عابدة قانتة تائبة. مات أبوها وهي في بطن أمها، وماتت أمها بعد ولادتها بشهر واحد، فتجرعت غصص اليتم وذاقت مرارة الغربة، ولم يكن لها أخ ولا أخت، وإنما عاشت في الدنيا يتيمة من الأبوين ومن الأخوة. وكانت أمي على الرغم من حالها ومرضها كانت لا تتوقف عن قولها: الحمد لله. وفي اليوم الموعود قامت أمي لتصلي صلاة العصر، فما غسلت إلا يدها ووجهها، فكانت ابنة أختي معها، فقالت لها: يا ست، أنت ما توضأت؟ فقالت: والله ما تركوني حتى وضأوني. ثم قامت لتصلي العصر جالسة، وبعد الانتهاء من صلاة العصر قامت لتصلي أصلي ثانية. فقالت: يا ست، ليست هنالك صلاة بعد صلاة العصر. قالت: بل هنالك صلوات كثيرة، بس يا ريت الوقت يكفي. ثم قامت وصلت، ثم حضرتها الوفاة، وأرقناها على الفراش، وأخذنا نرقنها لا إله إلا الله. فوالله يقول: تغيرت أمي إلى فتاة في سن العشرين، وأخذ وجهها منيرا مضيئا كأنها عروس، وأخذت تبتسم وتقول لا إله إلا الله. ثم يقول: فحملت أمي ونزلت إلى قبرها لأدفن حبيبتي التي نزف القلب لموتها. وكانت المفاجأة وكانت السعادة التي عوضتني عن هذا الحزن. يقول: فوجدت القبر منيرا، ووجدت منه رائحة المسك تنطلق في كل مكان. ثم قمت ولم أستطع أن ألعيها من شدة البكاء والدموع. وكانت الثمرة للأبناء الصالحين. يقول: فعرف الدعاة والعلماء في شتى أنحاء البلاد بموت أمي، فدعوا لها بالخير، وأمن آلاف المسلمين وراءهم. فأتتني أمي في هذه الليلة وقالت: جزاك الله عني خيرا يا محمود على كل الخير الذي وصلني من أجلك. إنه حسن خاتمة. نسأل الله عز وجل أن تتنزل علينا الملائكة. السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة كثرة ذكر الموت. فإن كثرة ذكر الموت ترضع عن المعاصي وتلين القلب القاسي. فإن كثرة ذكر الموت ترضع عن المعاصي وتلين القلب القاسي. ومن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، والنشاط في العبادة. ومن تكاسل عن ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا، والتكاسل في العبادة. إن مما يؤثر في نفوسنا مشاهد من يموتون أمام أعيننا. فليس منا واحد إلا ورأى قريبا أو صديقا أو حبيبا يموت أمامه. فكيف بك إذا رأيت شدة السكرات وأنت تراه منازع سكرات الموت، وأنت تنادي عليه والأهل حوله يبكون، ومن يسرع إلى الطبيب، ومن يسرع إلى الدواء، وهو ينظر إلى جهة غير التي أنت تنظر لها. ثم بعد ذلك ما حالك إذا رأيت الميت بعدما أن خرجت روحه؟ فإن هذا مما يؤثر في النفس. أيها الأحباب، ذهب الحسن البصري إلى مريض لكي يعوده، فوجده منازع سكرات الموت، ثم عاد إلى أهله بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فقالوا: يا إمام، الطعام والشراب. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فإني رأيت رجلا ينازع الموت فما أزال أعمل للموت منذ هذه اللحظة. نزاع ما بعده نزاع. حبيبي في الله، أنت اليوم في فسحة ومر، فبادر إلى حسن العمل، وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل، من قبل أن يقال فلان عليل أو مريض ثقيل، فهل إلى دوائه سبيل أو إلى طبيب دليل؟ فتدعى لك الأطباء ويجمع لك الدواء، ولا يزيد كذلك إلا بلاء. أواه، ما هذا النزع الشديد؟ كأنه تقطيع بالبلاشير. ما هذا الملك الذي يأتي من بعيد معه كلوب من حديد يغمسه في جسمك، ثم يستخرج الروح من كل عضو من أعضاء جسمك، ثم يجمع ذلك كله في قلبك، ثم يطعن قلبك بحربته المسمومة بسم الموت. يا ولدي، يا أهلي، الإخوان، والله كأني أرى مصر عابي الآن وأنا أحدثكم. ماذا بك وقد سرق عليك النسوان وفقدك الولدان، وبكى عليك الأهل والجيران، ونادى عليك المنادي في أنحاء البلاد: مات فلان ابن فلان، الجنازة في الساعة كذا في مسجد كذا. الناس في حال يجتمعون ويحتشدون، وأنت روحك إلى السماء إما في عليين إما في السجين، ثم بعد ذلك تنزل روحك وأنت على المغتسل بين يدي. ثم بعد ذلك يحملوك على الأكتاف وينزلونك إلى التراب، إلى موضع قصير سميك مهول منظره، كثير الوحشة كثير وعره. ثم بعد ذلك يعزل الأحباب والأصحاب في الأهل، ثم يتركونك وحدك. حبيبي في الله، عمرك أنفاس معدودة، فلا تنسى الموت فإنه لا ينساك. ماذا بك إذا كنت بين يدي الغاسل على المغتسل، وقد زال عزك وصلب مالك، وجهزت للتراب، وأخرجت من بين الأحباب، وصرت رهنا بين اللحود، وألك الدود، وقطعت عنك الأكفان، لا تنسى الموت فإنه لا ينساك. هذا هو العنصر الرابع من عناصر حسن الخاتمة. العنصر الخامس: التوبة إلى الله عز وجل. أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله من قبل، تب إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر هنا قصة هؤلاء الثلاثة الذين يقولون: كانت لنا مزرعة بعيدا، وكنا نأتي في الليل بسياراتنا نجتذب الفتيات بالكلام المعسول، ثم نأخذهن إلى المزرعة، ثم ننقلب في هذه اللحظة إلى ذئاب متوحشة. وفي ذات يوم اجتذبنا الفتيات، ثم ذهبنا بهن إلى المزرعة، أحضرنا كل شيء، الفتيات فتاة لكل واحد فينا، ولكننا نسينا شيئا واحدا، نسينا الطعام. فأرسلنا واحدا منا لكي يحضر الطعام، فذهب. خرج تقريبا الساعة السادسة، حتى جينا عند الساعة العاشرة ولم يأتي، فخرجت بسيارتي لكي أذهب إليه، فوجدت في وسط الطريق نارا ملتهبة، فاقتربت فإذا هي بسيارة صديقي، واقتربت فإذا بصديقي في داخل السيارة يشتعل جسمه بالنار، فأخرجته. ثم قال لي صديقي: لا فائدة لا فائدة لا فائدة. ثم حملته في سيارتي وأسرعت به إلى المستشفى. ثم قال لي صديقي: ماذا أقول له ماذا أقول له؟ فقال لي، فقلت له: ومن هذا الذي ستقول له؟ قال: ماذا أقول له؟ قلت: من هو؟ قال: الله الله. ثم بعد ذلك قال: لا تتعب نفسك فإنه لا فائدة، فإن النار أكلت جسمي، فماذا بالنار يوم القيامة؟ ماذا أقول له؟ وما وصلت إلى المستشفى حتى مات صديقي، ومن ساعتها وأنا قلت لنفسي أيضا: وماذا أقول له؟ ماذا نقول لربنا سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام، سائلين الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، فوالله ثم والله ثم الله ليست هنالك من أمنية أخلى عند الواحد فينا عندما يذوق الدنيا ويعلم أنك مهما ازددت منها فليست لها نهاية، ليست لها نهاية، ولن تستذيق أبدا القناعة منها. ليست لك أمنية إلا أن تذوق حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل، أحبتي في الله، وصيتي لكم: إذا مت فادع لي بخير، وادع لي بحسن الخاتمة، وإذا مات واحد منكم فاكتبوا في وصيتكم أن يصير الناس جميعا وراءكم، وأن يدعوا له بحسن الخاتمة، وأن يثبته الله عز وجل في قبره. أسأل الله عز وجل لي ولكم ذلك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفاه. أما بعد، السبب السادس من أسباب حسن الآخرة وحسن الخاتمة وكذلك الأخير، حسن الظن بالله عز وجل. أن تحسن الظن بالله تعالى أن يحسن خاتمتك، أن تحسن الظن بالله سبحانه وأنه سيكرمك، أن تحسن الظن بالله تعالى أنه سينوي قبرك وأنه سيحسن مدخلك. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله: أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير، ظننت بالله خيرا فخير، وإن شرا فشر. وقال صلى الله عليه وسلم قبل موتي بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله أن تجتهد في العمل، فالاجتهاد في العمل بنية حسن الظن أن يختم الله، أن يحسن الله خاتمتك بسبب هذا العمل. فلا يوجد إنسان يحسن الظن بالله من غير عمل، ولكن إحسان الظن بالله بعمل رجاء أن يتقبله الله منك وأن يرضى الله عز وجل عنك، كمثل هذه السيدة التي كانت في البصرة. هجم عدو المسلمين على صغور من صغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن يزيد وكان إماما وقاضيا للبصرة يشجع الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى الخروج إلى الجهاد وعلى أن يبذلوا المهج والقلوب في سبيل الله، وأخذ يوصف في حور العين ويقول: لو أن شعرة من شعرها بدأ وظهر لملأ ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحه، ولو أن خصلة ولو أن بعضا من أصبعها ظهر لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. فأخذ الناس يموجون وتشرئب أعناقهم شوقا إلى هذه الحوراء، ثم تهتف الأصوات وتتعالى الأنفاس، ويبذل كل واحد فيهم المال ويطوع نفسه للجهاد في سبيل الله. ثم قامت امرأة مسنة من آخر الصفوف تدعى بأم إبراهيم وقالت: يا عبد الواحد، أتعلم ولدي إبراهيم؟ قال: نعم. قالت: أما تعلم أن رؤساء البصرة يخطبونه لبناتهم وأنا أبى ذلك؟ قال: نعم. قالت: فإني أريد أن أزوجه من هذه الحوراء. وأخذ عبد الواحد يصف: إنها حوراء، والله لو إنها اطلعت على أهل الجنة لظل أهل الجنة أن الله اطلع بنوره عليهم، ولكنه نور وجه حور من الحور العين. ثم قالت: يا عبد الواحد، إني رضيت لولدي هذه الزوجة وهذه 10,000 دينار مهر هذه الزوجة. ثم نادت: يا إبراهيم. فخرج شاب فتي جميل من وسط الناس وقال: لبيك أمه. قالت: إني رضيت لك هذه الزوجة التي تحدث عنها عبد الواحد، فهل رضيت بها؟ قال: رضيت بها يا أمه. قالت: فإني أرضى لك بها على أن تبذل قلبك ودماءك في سبيل الله. قال: رضيت بذلك يا أمه. ثم أعدت له فرسا جيدا وسلاحا جيدا، ثم أخذت تعد الأيام واللحظات التي تودع فيها ولدها، كل نظرة تودع فيها ولدها، إلى أن ودعته في صفوف الجيش. ثم قالت: يا إبراهيم. قالت: لبيك يا أمه. قالت: يا إبراهيم، إياك أن يراك الله مقصرا أمام عينه سبحانه وتعالى. ثم حضنت وقالت: اللهم لا تجمع بين حضني وحضن ولدي إلا بين يديك يوم القيامة يا رب العالمين. ثم قالت: أستودعك الله. فإذا بعبد الواحد يقول في الجيش: يا إبراهيم تعال إلى جنبي، فإن أمك أنت غار عندها. قال: لا والله، وإنما أمي ألبستني كفني حتى ألقاها في جنة ربنا يوم القيامة. ثم كشف عن درع الحرب فوجد فيه الكفن قد ألبسته أمه، ثم أخذ يقاتل حتى دخل إلى صفوف العدو فقتل منهم 30 جنديا. فالتفت نظر العدو إلى هذا الجندي الباسل فالتفوا حوله حتى قتلوه، وحتى قتلوه وجزأوه إلى جزاء. ثم عاد جيش المسلمين منتصرا، ثم جاءت أم إبراهيم وقالت يا عبد الواحد ماذا فعل بولدي؟ أقتل فتهنوني أم هو معكم فتعزيني؟ قال أبشري لقد قبل الله المهر وأحسن الله عز وجل بك الظن وقتل ولدك شهيدا في سبيل الله. ثم قالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل الله مهري. ثم جاءت أم إبراهيم في اليوم الثاني ونادت يا عبد الواحد أبشر خيرا. قال بشرك الله بالخير يا أم إبراهيم ماذا عندك؟ قالت لقد جاءني ليلة إبراهيم في روضة خضراء في حلة خضراء على سرير من لؤلؤ علي قباب المرجان ومعه زوجة من الحور العين ويقول أبشري يا أماه لقد قبل الله مهرك وزفت إلي العروس من ملائكة الرحمن. أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله بحسن العمل كما وجدنا في شيخنا الشيخ عادل أبو سليم أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. إن لم يفعل كل هذا الخير الذي فعله لصار وراءه كل هؤلاء الناس. ولو أنه كان من أهل الدنيا ونحسبه على خير والله حسيبه ما فعل به كما فعل به كما رأينا في جنازته. ولكن نشهد الله عز وجل أنني سمعت عنه كما سمع الآخرون وشاهدوا أنه كان يصلح بين المتخاصمين وكان يسعى للأرامل والمساكين واليتامى فأحسن الله عز وجل خاتمته. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لمن خالفه في الرأي بيننا وبينكم الجنائز فالجنائز دليل على حسن خاتمة العبد ودليل على أن الله عز وجل قد رضي عنه. فإن لم يشفع تشفع له صلاته وأعماله شفع له دعاء الناس الذين مشوا وراءه. إياك ثم إياك ثم إياك أن تخطئ الظن بأنك ما تفعل من عمل خير إلا والله لتجدنه بعد مماتك ولابد سواء في ولدك سواء في سيرتك سواء في من يدعون لك عبد الله. فأحسن الظن بالله بكثرة العمل لله. أحبتي في الله لا أريد أن أطيل عليكم ولكن مسك الختام مع حبيبنا رسول الله مسك الختام مع حبيبنا رسول الله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. ثم أرسل النبي إلى أبي مويهبة وقال يا أبا مويهبة إني أمرت بزيارة البقيع. فذهب النبي ثم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم أي هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فاستقبلته عائشة وقالت ورأساه. فقال النبي بل أنا ورأساه. ثم قام النبي يستأذن زوجاته في أن يمرض في بيت السيدة عائشة. وعاد النبي إلى بيت عائشة مستندا على الفضل بن العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم قال النبي صبوا علي الماء أريقوا علي الماء. ثم وضعوا النبي في طست. ثم جاءوا بسبع قرب من آبار متعددة واظفر يصبون على النبي الماء. ما هذه الحرارة التي تشتعل في جسد النبي وما هذا اللهيب الذي يكون في جسم الحبيب النبي؟ والله لو رأينا النبي لقلنا له فداك أرواحنا وأجسامنا يا رسول الله لعله يكون بنا ولا يكون بك يا حبيبي يا رسول الله. صبوا علي الماء ويأخذ النبي يلمس جسده يلتمس حرارته من أثر الحمى حتى صبوا عليه سبع قرب. ثم قال النبي حسبكم حسبكم. ثم قام النبي بعدما أن استراح من هذا الصب من الماء وقام وصعد على المنبر بعد صلاة الفجر وقال أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا الله. أيها الناس
إنه قد دنا مني حقوق بين أظهركم. أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فآذى ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فآذى عرضي فليستقد منه. ألا إن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. ثم نزل وصلى الظهر، ثم قام وعاد لنفس المقالة. أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فآذى ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فآذى عرضي فليستقم منه. فقام أعرابي وقال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. قال: فأعطه يا فضل. ثم قال النبي: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر باكيا وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وظل أبو بكر يبكي، فتعجب الناس من هذا الشيخ يحدث النبي عن رجل يخير بين الدنيا والآخرة فيختار الآخرة ويبكي هذا الرجل. فكان أبو بكر أعلم الناس بمقولة رسول الله. ثم يدخل عبد الله بن مسعود على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أواه، إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. فقال: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، رجلتين منكم ما يستحملوش لنا فيه. قال: وليس لك أجران يا رسول الله؟ قال: نعم، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه وحطت عليه ذنوبه كما تحط الشجرة أوراقها. ثم بعد ذلك يدخل عليه أسامة بن زيد، ومن شدة الحمى لم يستطع النبي الكلام والحديث، فأخذ يرفع يدي أسامة يدعو له، ففهم أسامة أن رسول الله يدعو له. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في يدي سواك، فنظر النبي إلى يده، ففهمت الذكية الفطينة عائشة أن النبي يريد أن يستاك به، فأخذت السواك من أخيها فنفضت، ثم جعلت فيه مسكا، ثم أعطته لرسول الله، فأخذ النبي يستاك به. ولكن تعب رسول الله لم تتملكه أعصابه إلا وسقط السواك من يد الحبيب ونزل على الأرض. فنزلت عائشة مسرعة على السواك وأخذت تمس السواك من أثر ريق رسول الله، تقول: حتى يكون ريق النبي آخر ما مس ريقي في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة. ثم دخلت عليه أم سلمة وأخذت تحتضنه وتضع يدها على صدره، تقول: فمرت لي جمع وأيام أتوضأ وأغتسل ولا يضيع أثر المسك من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم الموعود إلى المسلمين وأبو بكر يؤمهم في الصلاة فوجدهم، فحمد الله عز وجل. وفي هذا اليوم قام ليتبول، فأسند على فخذ السيدة عائشة وعلى رجلها، قالت: كان النبي يحدثنا أنه ما من نبي إلا عند موته يخير بين الدنيا والآخرة. فقام على رجله وإذا بي أعدله وهو على طست، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سمعت له بحة وهو ينظر إلى السماء مستبشرا ضاحكا وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقالت عائشة: إذا والله لا يختارنا، إذا مات رسول الله. هنا تدخل عليه فاطمة الزهراء وتقول: وابتا أجاب ربا دعا، وابتا إلى جبريل ننعاه، وابتا إلى جنة الفردوس مأواه. ونحن نقول: ونبيا وحبيبا ورسولا ومحبدا، إلى جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه، إلى جبريل ننعاه، أجاب ربا دعاه. أحبتي في الله، سائلين الله عز وجل حسن الخاتمة، ممكن أسألك سؤال؟ هتسوى إيه بعد كده؟ هتسيبها وتمشي؟ تذكر دائما قول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. طب طالما أنت كده كده رجع له هتطمع فيها ليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. موت الشيخ عادل أبو سليب أكثر الناس تقريبا من 90% من الناس كنت أسمعهم يقولون جملة واحدة: سبحان الملك، سبحان الملك، ملك، 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 ملك. مهما بذلت ومهما ملكت ومهما استوليت ومهما ابتلكت ومهما ارتقيت، هل أنت المالك أم من هو الملك؟ الملك، ملك، ملك. فكده كده راجعين له هنطمع فيها ليه؟ إلا لله وإلا إليه راجعون. هو الملك، هو الملك سبحانه وتعالى، يحيي ويميت وهو لكل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دع الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. أحبتي في الله، قبل الدعاء أستحلفكم بالله، أذكر كأن هذا هو آخر دعاء لك في الدنيا وأنك ستموت بعدها، كيف سيكون إحساسك في الرجاء من الله عز وجل؟ توب إلى الله توبة صدوق، فوالله لن تأخذ منها إلا كفنا، حتى الكفن لن تستمتع به في قبرك، هو طعام الدود، تأخذ معك طعاما للدود الذي سيكون جارك في القبر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك، يا الله، يا مالك، يا الله، يا من هو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا يا ربنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، بنو إمائك، بنو إمائك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، بنو إمائك. لو أصيل بيدك، لو أصيل بيدك، لو أصيل بيدك، لو أصيل بيدك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استعصرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، وبالعين لا تدبع، وبالعين لا تدبع، وباللفظ لا تشبع، وباللفظ لا تشبع، وبالدعوة لا يستجاب لها. فرج كربنا واشرح صدرنا وارفع عنا هبنا وغمنا، وارفع عنا هبنا وغبنا. أرح صدورنا وأرح نفوسنا ونق قلوبنا، وبارك في أولادنا واستر بناتنا، واستر بناتنا، واسع أرزاقنا، واسع أرزاقنا. اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا. اللهم يا مفرج الكرب فرج كربنا، اللهم يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تذلنا إلا إليك، ولا تلجئنا إلا إليك، ولا تلجئنا إلا إليك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بك عمن سواك، وأغننا بك عن سواك، وأغننا بك عمن سواك. اللهم أكرمنا وأكرم بنا، اللهم أهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. سخطك من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارض عنا ربنا، اللهم ارض عنا ربنا، اللهم ارحم شيخنا وارحم أخانا عادل أبو سليب، اللهم اسكنه دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وولدا خيرا من ولده. اللهم شفع فيه صلاته، وشفع فيه دعاءنا، وشفع فيه الأعمال الصالحات. اللهم شفع فيه كل من اتبعه في جنازته، اللهم شفع فيه كل من اتبعه في جنازته. اللهم افتح له قبره وثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم اجعلها روضة من رياض جناتك. اللهم افتح له في القبر مد البصر. اللهم اسمعه يا أيتها النفس المطمئنة، أبشري بجنة الله ورضوان في قبرك. اللهم اسكنه في عليين، اللهم اسكنه في عليين، اللهم أري مقعده من الجنة، اللهم أري مقعده من الجنة. اللهم اجعل أنيسه في قبر الصالحات، واجعل أنيسه في قبر الصلوات، واجعل أنيسه في قبر هذه الدعوات. تقبل لنا منا إليه دعاءنا، تقبل منا إليه دعاءنا، تقبل منا إليه دعاءنا. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا. اللهم نضر وجوهنا عند الموت. اللهم إذا بلغت الروح الطراق، والتفت الساق بالساق، ويبس اللسان، ويبست الشفتان، وغارت العينان، وعرق الجبين، وعرق الجبين، وبرقت العينان، ورأينا ملك على رؤوسنا. اللهم اسمعنا يا أيتها النفس المطمئنة. اللهم اكرمنا يا ربنا، واحسن خاتمتنا، ونضر عند الموت وجوهنا، ونضر عند الموت وجوهنا. اللهم ثبتنا عند دخولنا في قبورنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم افتح لنا القبر، وانر لنا القبر، وانسنا في قبورنا. اللهم هذا دعاء خالص من قلوبنا، صادق من نفوسنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم إنك واريتهم التراب، اللهم اجعل هذا التراب لهم بالجنات، واجعل هذا التراب لهم بالبركات، واجعل هذا التراب لهم بالصلوات، واجعل هذا التراب لهم بالنفحات والخيرات. اللهم اكرم آباءنا، اللهم إن آباءنا عندك ربنا. اللهم اكرمهم ولا تهنهم، اللهم اكرمهم ولا تهنهم. اللهم إن آباءنا استودعناكهم يا ربنا، اللهم إني استودعناك آباءنا عندك ربنا. اللهم اكرمهم ولا تهنهم، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض جناتك، ولا تجعلها حفرة من حفر نيرانك. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء وأكرم دعاء، وكل ما نتمناه منك ربنا، أن تجعل آخر كلامنا وآخر دعائنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.
وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.